الحديث الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
هذا حديث عظيم هام المشتمل على هذه الإرشادات والبيان، ينبغي للمسلم أن يتخلق بما يدعو فيه النبي إلى خير صلى الله عليه وسلم، وما يحذر من شر. المسلمون إخوة، ومن شأن الأخوة أن يترتب معها التعاون على البر والتقوى والتآلف، أن لا يحقر أحد أحد، أن لا يبغي أحد على أحد، أن لا يظلم أحد أحدا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التناجش، والتناجش إن كان في البيع فهو من الغش والخداع والإغراق والنجش. أن يعمل الإنسان العمل الذي لا يحل له وهو في البيع أن يزيد في السلعة للإضرار لمن هو حريص على شرائها، والتدابر أن يعرض الإنسان المسلم عن أخيه المسلم، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، كأن كل واحد إذا رأى الثاني استدبره وجعله خلف ظهره. من شأن الإخوة التحابب. من شأن الإخوة لا يتحاسد، والحسد المقيت هو أن يتمنى الإنسان زوال نعمة أخيه، إما أن يتمنى زوالها وأن ينال مثلها وأفضل، أو إذا لم يحصل له شيء فتزول هذه النعمة. وأما الحسد الممدوح فهو الإعجاب بما عليه المسلم من مال وعمل بالمال فيما يرضي الله فيغبطه، وهو الغبطة، وتسمى حسد، ويتمنى أن يساوي ليعمل مثل عمله في القرب. فهذا مما بين النبي صلى الله عليه وسلم جوازه: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله مالا فهو ينفق في وجوه البر وكلمة النفع. وأما الحسد السيء الذي هو نتائج الكراهية والحقد فهو الموروث عن إبليس الذي حسد آدم على ما أكرمه الله به، فتكبر وأبى أن يسجد لما أمره الله. لهذا عجز كل المسلم على المسلم حرام، دم. لا يحل لمسلم أن يتعرض لدم أخيه المسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أي ما لم يقتل بغير حق. حديث اللي مر: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، هي الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين. والأحاديث يوضح بعضها بعضا، وحديث فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم ومالهم إلا بحق الإسلام، فيكون معصوم الدم، يكون معصوم الدم إلا إذا ارتكب في الإسلام ما يقتضي إباحة دمه من زنا أو قصاص أو خروج على الجماعة، جماعة المسلمين في قطع طرقهم وإخافتهم، أو كان داعيا داعية بدع ولا ينكف شره إلا بالقتل، يكون حكمه حكم الصائل، لأن الصائل المعتدي لو انكف بغير القتل ما قتل، أي لم يحل قتله، فإذا لم ينكف الصائل عن صيالته إلا بالقتل قتل. كذلك ناشر الفساد والمروج له أو الساعي في إشاعة الزنا وتسهيل الوصول إليه ولا ينكف عن عمله السيء المشين إلا بالقتل قتل. والدعي لبدع الإلحادية، يعني أن كلما اخترت نصوص الشريعة وقواعدها الكف عنه فإن من لم ينكف إلا بقتله يقتل. هذا الحديث الذي اشتمل على هذه الخيرات العظيمة والنصائح الجليلة من أهم ما ينبغي للمسلم أن يتعاهده، إذا اتصف بخلق تسلط عليه أضواء هذا الحديث ووضعه في كفة ميزان، فما تبين له أنه لا يتفق مع مقتضى ما دل عليه الحديث تجنبه، بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيه الشر إذا احتقر أخاه المسلم، أي أن هذا الشر الذي يكون فيه كفاية لعذابه وإذلاله، حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام. ثم يبين صلى الله عليه وسلم أن التقوى إنما هي في القلب في الصدر، التقوى ها هنا، يشير إلى ذلك ليتعاهد المسلم قلبه بالعلاج، علاجه هنا تحتاج إلى نقود تبذل، وإنما يعالج القلب بتعظيم العبادات والإكثار منها من القرب وتعاهد ذكر الله في كل آن عند دخول المسجد والخروج منه، في بدء الصلاة وبعد انتهائها وانتهائها، في دخول المنزل والخروج منه، عند بدء الأكل والانتهاء منه، حتى فيما يتعلق بعلاقة الرجل بزوجته يذكر الله فيما جاء في الحديث أن الإنسان إذا ذكر الله عند قضاء حاجته، عند إرادة قضاء حاجته سمى الله، لو رزق الزوجان ولدا من تلك الحالة لم يقربوا الشيطان. الإذكار هذه لها شأن عظيم في طهارة النفس وشفاء أمراضها والصد صد الأعداء الذين يتربصون مع بالإنسان في كل آن، والموفق من استعان بالله.